كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أنعمت به وتفضلت من هذه المدارسات والمناقشات حول آيات القرآن الكريم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدون والإخوة الضيوف من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. في شهر رمضان تطيب مدارسة القرآن وتطيب قراءة القرآن وتطيب تأملات وتدبرات القرآن الكريم، لأن شهر القرآن وشهر رمضان ارتبط بالقرآن منذ نزوله، فلا يذكر رمضان إلا ويذكر معه القرآن، ولا يذكر القرآن إلا ويذكر معه رمضان. فمرحبا بكم أيها الإخوة في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يسعدنا دائما أن نتواصل معكم فيه من خلال الأسئلة والاتصالات والمناقشات والتأملات في آيات القرآن الكريم التي تناظر الجزء الذي نتحدث عنه اليوم، وهو الجزء الثامن من أجزاء القرآن الكريم. وسوف تظهر أرقام الهواتف أمامكم للاتصال والسؤال. وأحب أن أضيف اليوم أيها الإخوة المشاهدون خدمة جديدة يمكننا أن نقدمها لكم من خلال هذا البرنامج، وهو جوال التفسير المباشر. جوال التفسير المباشر الذي يظهر أمامكم على الشاشة بين حين وآخر، نستقبل عليه أسئلتكم عن طريق الرسائل النصية فقط ولا نستقبل الاتصالات، وسوف نعرضها على ضيوفنا بإذن الله تعالى في البرنامج ونجيب عنها بإذن الله لاحقا. والرقم هو 053-22-77-111 053-22-77-111. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون عن الجزء الثامن كما قلت لكم. ويسعدني أن باسمكم جميعا أيها الإخوة أن أرحب بأخي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور العباس بن حسين الحازمي، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمتخصص في الدراسات القرآنية والأمين العام للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. فحياكم الله يا أبا محمد.
حياكم الله أخي الشيخ، فرصة طيبة أن نلتقي في هذا المشروع المبارك مدارسة معاني القرآن الكريم.
حياك الله، وأنا الحقيقة شاكر ومقدر يا أبا محمد استجابتك لهذه الدعوة، وأبشرك ولله الحمد أن هذا البرنامج لقي يعني قبولا ولله الحمد عند المشاهدين، ولكثرة الأسئلة والاتصالات والتشجيع الذي تلقاه القناة أيضا حول هذا البرنامج. وفي الحقيقة يا دكتور عباس أن الواحد يعني من المتخصصين في الدراسات القرآنية يجد أنها مسؤولية عليه في تبليغ وفي تقريب القرآن الكريم للأمة وتقريب هدايته، ويعني ما أدري ما تعليقك على ما تشاهده اليوم يا دكتور العباس من إقبال الناس على القرآن وتدبر خاصة في زماننا هذا مقارنة بالزمن الماضي القريب يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذه من نعم الله عز وجل. إقبال الناس قبل فترة كان ينصب على موضوع الحفظ والتلاوة والتجويد، وهذا أمر حسن وما زال مستمرا، ولكننا نرى اليوم أيضا إضافة إلى هذا إقبال على معرفة معاني القرآن وتفسير القرآن وتدبر القرآن. وما هذا البرنامج والبرامج المشابهة له إلا دليل على حاجة الناس الشديدة وأيضا حرص الناس الشديد، وارتباط هذا الأمر وهو معرفة معاني القرآن وهدب القرآن بهذا الشهر أمر حسن، حتى يذهب عن أذهان كثير من الناس أنه ليس الواجب المطلوب من الإنسان تجاه القرآن فقط التلاوة والحفظ، لا، هناك واجب آخر مطلوب من الإنسان تجاه هذا الكتاب العظيم وهو التدبر. أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نصوص كثيرة من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هناك واجب علينا عظيم تجاه القرآن وهو التدبر وأيضا العمل. نزل القرآن ليعمل الناس به فاتخذ الناس تلاوته وعمل.
هذا كلام الحسن البصري. نعم. جزاك الله خيرا. الحقيقة دكتور العباس ستجد بإذن الله من الأسئلة التي ستسمعها في البرنامج ما يثلج صدرك، أسئلة من الإخوة المشاهدين الذين تشعر أن وراءها تدبر وتأمل وفقه. تعودنا أبا محمد في بداية كل حلقة أن نعرض للإخوة المشاهدين أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء الذي نتحدث عنه، واليوم سوف نتحدث عن الجزء الثامن من أجزاء القرآن الكريم، وهو يبدأ من الآية 111 من سورة الأنعام وينتهي عند الآية 87 من سورة الأعراف، وأبرز الموضوعات التي تناولها الجزء الثامن من أجزاء القرآن الكريم هي بيان عداوة شياطين الإنس والجن للأنبياء وأتباعهم، الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه وتحريم ما لم يكن كذلك، أسباب الهداية وانشراح الصدر، بيان كثير من صور الشرك بالله سبحانه وتعالى، الامتنان على العباد بخلق الأنعام وأنواعها، بيان المحرمات وتفصيلها، ذكر ابتداء خلق آدم عليه الصلاة والسلام وقصته، ثم ذكر طرف من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقصة نوح وصالح وهود وغيرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه يا دكتور العباس أبرز الموضوعات التي تناولها الجزء الذي سوف نتناقش فيه بإذن الله تعالى في هذا اللقاء. بداية دكتور العباس، في البداية في قوله سبحانه وتعالى في أول الجزء: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. يعني حديث عن هذه العداوة المستمرة يا دكتور، ثم أيضا اللفتة في تقديم الإنس شياطين الإنس على شياطين الجن حتى تكون مدخلا لهذه الحلقة.
نعم، القرآن الكريم مليء بمثل هذه المعاني المهمة، وهي متكررة فيه في أكثر من موضع دلالة على أهميتها. والله عز وجل عندما يخبرنا أن الشياطين من الإنس والجن أعداء للأنبياء وأعداء للمؤمنين، هو يحثنا على الاستعداد لتلك العداوة. والله عز وجل في مواضع ثلاثة من القرآن، في سورة الأعراف والعلويات في جزء آخر، وفي سورة النحل، وفي سورة النمل، أشار إلى العداوة الموجودة بين الإنس والجن، وأخبر سبحانه وتعالى أخبر بأن العداوة مع الجن يمكن أن يتقي منها الإنسان بالاستعاذة بالله عز وجل، بالاستعاذة به من الجن. أما العداوة مع الإنس فإنه تحتاج إلى أمر آخر، وهذا يمكن هو أحد أسباب تقديمها في هذا الموضع. جميل. الله عز وجل يخبرنا هنا أن المؤمن والمسلم مطلوب منه أن يلتجأ إلى ربه عز وجل للنجاة من هذا العدو والالتجاء إليه، وأنه يعني بمفرده وبدون عون الله عز وجل لن يستطيع ذلك.
الله
أكبر. ولذلك سئل أحد السلف عن مثل هذا المثل، فقال: لو أن رجلا دخل إلى حديقة أو مزرعة فهاجت عليه كلابها، ماذا يصنع؟ هل يظل يقذفها بالحجارة ويعاركها تطول المعركة؟ صح. قال: لا، يستعين بصاحب المزرعة ويقول يعني
صرف.
نعم، احمني منه. فيقول: والله المثل الأعلى، فإن الإنسان إذا هاجت عليه شياطين الإنس والجن فإنه يلجأ إلى ربه عز وجل، لأنه هو الذي خلقها، وهو الذي يعرف ضررها وشرها، وهو القادر على نجاته منها بإذنه سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير دكتور العباس. أيضا سبحان الله تستوقفني الآية التي 76% دكتور فيها نفس الوجه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. كثير من الناس يا دكتور العباس اليوم إذا نهيته عن منكر يفعله كثير من الناس، قال: طيب والناس هؤلاء كلهم على ضلال؟ يعني لو من خلال هذه الآية يمكن انطلاق منها في الحديث عن الموضوع. يعني
نعم، ليس لا كما في الأثر أو في بعض كلام السلف: لا يغتر بكثرة الهالكين ولا قلة الناجين. فالله عز وجل أخبر في مواضع من كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن الكثرة هذه كثرة الناس على شيء لا تدل على أنه صواب، وقلة الناس على شيء لا تدل على أنه خطأ. والإشارة هنا بالكثرة تفيدنا أمر مهم، وهو ما سيكون عن سياق الآيات كلها فيما سيأتي. فإن الله عز وجل أخبر أن الشياطين من الإنس والجن حرفوا وصرفوا كثير من خلقه عن عبادته، وصرفوهم إلى عبادة غيره. وسيأتي يعني الحديث عن ما شرعوا لهم من تجاه الأنعام وتجاه ما خلق الله عز وجل وتجاه صرف هذه النعمة لغيره. هذا أمر كان في الجاهلية كثير، وكان مستشري بين الناس، وكان هو الغالب عند الناس والأصل عند الناس. فأن ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من توجه الذي كان عليه عامة الناس في الجاهلية إلى توجه لم يكن عليه قليل من الناس، وهم الذين يسمون الحنفاء، هذا أمر يحتاج إلى إشارة بأن الكثرة الكاثرة الموجودة ليست على حق، وكثرتها وتواطؤها على ذلك الشيء وعلى ذلك العمل لا يدل على أن صنع ذلك كان حسنا. وهذا أمر في حياتنا ينبغي أن يكون مشاهدا، مع أننا لا نتشائم ولا نذكر غلبة الشر على الخير، ولكن نقول أنه ربما في زمن أو في لحظة أو في حال من الأحوال تغلب المظاهر السيئة، فلا يغتر الإنسان بذلك، ولا يظن أن بقاء هؤلاء ودوامهم على هذا كان لأنهم على الحق، لا، ولكن هذه سنة من سنة الله عز وجل ليبتلي الناس وليختبر الناس.
وأيضا سبحان الله العظيم، يعني هي في نفس الوقت يا دكتور عباس عزاء للدعاء أيضا،
نعم،
وللمصلحين في كل زمان ومكان، أنهم ليس عليهم إلا أن يبذلوا ويعملوا ويجتهدوا في الإصلاح. وبالرغم من ذلك كما ذكر تفضلت في السنة وفي قولي في آية أخرى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أن على الداعية أن يتوقع مثل هذه الصعوبات والعقبات في طريقه، وأن هذه سنة من سنن الله، إلا أنها ليست دليلا على أن الذين الكثرة الكاثرة هم على الهدى، لأن بعض الناس يحتجوا بالكثرة دكتور على ما يمارسه من الأخطاء.
لكن أحب أن أشير نقطة مهمة، وهي أن هذا الشعور، وهو أن الكثرة ستكون على الباطل، ينبغي أن لا تمنع الداعي الله عز وجل من الإتقان والإخلاص في دعوته. لأن بعض الناس إذا ظن أنه الغالب لن يكون مهتدين، طيب أنا لماذا أتعب نفسي؟ لا، بل يجب عليك أن تتقن وأن تعتقد يقينا أن من تدعوه الله عز وجل سيكون من المهتدين.
أيوة.
فإذا بذلت أنت الجهد فقد ذهبت عنك التكلفة والتبعة
وأديت ما عليك.
نعم
نعم. في قوله سبحانه وتعالى في نفس الجزء يا أبا محمد، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بعض الناس دكتور العباس يترك كثيرا من المباحات والمطعومات زهدا أو لسبب، لأي سبب من الأسباب. أليس في هذه الآية إشارة إلى العتب واللوم على مثل هؤلاء، أنهم لا يأكلون مما ذكر اسم الله عليه أو مما حل الله لهم؟ والله سبحانه وتعالى قد قال في سورة الأعراف أيضا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني في الزهد في المباحات أو في بعض ما حل الله بحجة يعني الزهد في الآخرة أو شيء من هذا، هل يلمس من هذه الآيات أن فيها عتب عليهم؟
الآيات هذه وما سيأتي بعدها هي وضعت للناس بيانا واضحا وخطا واضحا، فعاتبت المفرطين وعاتبت المفرطين.
أيوة.
فعاتبت الذين يتمادون في الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه كما سيأتي في الآية. وفي هذه الآية بينت أنه إذا يعني ثبت للإنسان حل هذا الأكل فإنه مأذون له بأن يتمتع بهذا الأكل الذي أحله الله له عز وجل. وتقديم هذا النوع على النوع الثاني يدل على أنه كما أن ذاك النوع منبوذ وخطر، فكذلك أيضا هذا خطر.
جميل. طيب دكتور، بالنسبة لموضوعات سورة الأنعام وهي تتحدث كما تقدم معنا أن سورة نزلت بجملة واحدة في مكة،
نعم،
ومليئة بالحديث عن العقائد وعن الأمور التي يعني تتعلق بعقائد المسلمين وأصل الإسلام، ثم مع بداية سورة الأعراف تلاحظ بينها تشابه الموضوعات.
نعم.
يعني ما أدري ما هو السر برأيك في هذا التشابه.
طبعا السورتان مكيتان، وأيضا اشتهر وانتشر في ذلك العهد اتباع الشياطين الإنس والجن في صرف هذه النعمة التي الله عز وجل أنعم بها ويسرها وهيئها الإنسان، ومع ذلك الإنسان لا يستشعر ذلك فيصرف هذه النعمة وينفذ ويلبي شهوات ورغبات الإنس والجن، مع أن الله عز وجل هو الذي أوجدها لهم. فهذان المعنيان متكرران في أول هذه في آخر هذه السورة وفي أول هذه السورة،
سورة الأعراف.
نعم، لأنهما كما قلت مكيتان. الأمر الآخر لأن يعني كثير من هذه المظاهر كانت موجودة، وكما أن الإسلام يحرص على أن يلتزم ذووه وأتباعه بالعبادات، فكذلك يهتم بأن ينقي أتباعه عقائدهم ويعيد هذه النعم إلى باريها وفاطرها والله عز وجل.
نعم. وهي أيضا هي الموضوعات التي ينبغي على المسلم دائما أن يتدبر فيها، وهي قضية الأصول الإيمان وما يتعلق به. نعم. لدينا اتصال أبا محمد من الأخ أحمد من السعودية، تفضل يا أخ أحمد حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم يا شيخ، والله ندعو لكم في جوف الليل يا شيخ.
الله يتقبل منك.
هذه سنة الحقيقة، وهي سنة تدبر القرآن من سنة الشيخ الفضلاء.
الله يتقبل.
الله يحفظك.
جزاك الله خير.
ودي يا شيخ تتحدثون عن قول الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أن هذه الآية شرح لها يا شيخ وتطبيقها على الواقع.
أبشر.
الله يحفظكم.
شكرا يا أخ أحمد، الله يحييك، يا مرحبا بك. سؤال الأخ أحمد في الحقيقة هو في صلب الموضوع الذي سوف نتحدث عنه، وهو قضية ارتباط سورة الأنعام بسورة الأعراف. في هذه الآية وهي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،
يعني كيف يمكن أنك توضح الآية وتربطها يا دكتور بموضوعات السورة بصفة عامة؟
نعم، طبعا من الثابت في للمهتم بتفسير كتاب الله عز وجل أن السورة، أي سورة من القرآن خاصة السورة الطويلة، لها مقدمة ولها خاتمة. مقدمتها تهيئ وتمهد لها، وخاتمتها تلخص ما ورد في هذه السورة. ومن أعظم خواتم السور توضيحا للسورة خاتمة هذه السورة. فإن السؤال الذي يتوارد كثيرا على ذهن الإنسان وهو يقرأ سورة الأنعام، فيها حديث كثير عن الأنعام وعن الإنس والجن وعن صف هذه النعمة إلى غير الله عز وجل. فهذه الآية تبين سر الاهتمام بذلك الأمر، أن المؤمن والمسلم يجب أن يصرف حياته كلها لله، بل حتى مماته. ولأن صلاتي عبادة عموما، الصلاة أعم من الصلاة المفروضة المعروفة والنافلة. كل الدعاء هي في اللغة أصلا. ونسكي ما يذبحه الإنسان، ومر في السورة حديث كثير عن الأنعام،
الذبح صح؟
نعم، والذبح. ومحياي كل ما يجري في حياة الإنسان، سواء كان في حال استيقاظه أو في نومه، في حال قصده أو غير قصده. ومماتي، وهذا العجيب، يعني حتى ممات الإنسان وهو السبب الذي يؤدي به للموت، يجب أن يحرص الإنسان أن يكون ماذا؟
لله سبحانه وتعالى.
ولذلك ورد آثار حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا إيش استعمله؟ قالوا كيف يستعمله؟ قال هيأ له عملا صالحا يقبضه عليه.
الله أكبر.
ولذلك المؤمن يخاف جدا من قضية الخاتمة، ويحرص أن يكون حسن الخاتمة، ويخاف أن يكون سيئها. ورد عن كثير من السلف أنهم يخافون من تلك اللحظات الأخيرة. بعض الناس يمكن أن يهتم بالعمل الكثير ولكنه لا يخاف من قضية الخاتمة. هنا تأكيد على هذا الأمر. ومماتي، المؤمن يحرص أن يكون حتى مماته السبب الذي يؤدي به الموت، وطريقة الموت، وكيفية الموت، ولحظة الموت، وفق ما أراد الله عز وجل لله رب العالمين. وأيضا ختام الآية يدل على ذلك، ذكر اسم الله عز وجل، وذكر صفة الربوبية، وذكر أنه رب للعالمين. وأنت أيها الإنسان المطلوب منك هذا، الحياة والموت والذبح والنسك والصلاة، لا، أنت من هؤلاء العالمين. وهكذا.
ولاحظ يا أبو محمد حتى في الآية التي بعدها عندما قال لا شريك له، تأكيدا لكلامك وقضية ارتباط أول السورة بآخرها ومضمونها، وهو ربط يعني فعلا بديع. وأيضا تسمية السورة يا أبو محمد بسورة الأنعام، يعني لماذا يا ترى سميت سورة الأنعام بهذا الاسم وعلاقتها بموضوع السورة؟ يعني
نعم، مثل ما أشرت أن السورة تسمى في الغالب بأهم قضية فيها، والقضية الوثيقة الصلة بمحورها. والحديث هنا في هذه السورة عن هذه النعم عموما، ومنها الأنعام، وكيفية شكر الله عز وجل على هذه الأنعام.
الله،
وكيف أن الكفار ما شكروا، قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني تصرفوا في هذه الأنعام كأنهم الذين خلقوها، وكأنهم الذين أنشأوها، وكأنهم الذين منوا بها على الخلق، بينما الذي من بها وخلقها والله عز وجل. فيجب أن تصرف وفق ما أمر الله عز وجل، حتى الجزء والنصيب الذي زعموا أنه لله، إذا احتاجوا إليه قالوا هذا لشركائنا.
فما كان لله،
نعم، فهو يصل إلى
شركائنا، وما كان لشركائنا فلا يصل إلى الله. سبحان الله. وحتى دكتور العباس في سورة المائدة قبلها، عندما قال الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا المعنى في قضية تصرفاتهم التي الغريبة فيما يتعلق بالأنعام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الكذب. أيضا في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، لما حرموا على أنفسهم.
هذا خطاب عظيم لهم، خطاب عقلي عظيم، يعني فيه إفحام لهم.
سبحان الله العظيم. معنا يا أبو محمد الأخ أبو إبراهيم من السعودية، تفضل يا أبو إبراهيم، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أسأل الله يبارك لكم، ونعتذر عن مقاطعتكم في حديثكم للشجون.
الله يحيك، تفضل حياك الله.
في الآية 38 من سورة الأعراف، في قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، حتى قال حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، فهم طلبوا أن يضاعفوا العقوبة بسبب أنهم أضلوهم، فأجابهم الله قال لكل ضعف. فما توجيه كون مضاعفة العذاب لهؤلاء؟
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. من الأشياء يا أبا محمد التي نريد أن ننبه إليها أن سورة الأعراف أيضا مكية.
نعم،
أليس كذلك؟ والبعض من الإخوة يظن دائما أن السورة المكية قصيرة، والطوال ليست من المكية، لأن الأنعام طويلة والأعراف أيضا طويلة من السبع الطوال، وهي من السور التي نزلت في مكة، ومعظم الموضوعات التي تتحدث عنها تتحدث عن هذا الموضوع، حتى في قصص الأنبياء التي في سورة الأعراف كلها ترسخ موضوع يعني أصل العبودية لله سبحانه وتعالى. سؤال الأخ أبو إبراهيم في الآية 38 من سورة الأعراف المقدمة تقريبا، وهي قضية قال لكل ضعف، يعني ما هو وجه المضاعفة؟
طيب دعني أوضح مع الآية إجمالا ثم
فضل.
طبعا الآية هذه الآية مما يؤكد ما تكلمنا عنه سابقا، وصلت هذه السورة بتلك السورة، فإن الله ذكر في سورة الأنعام أن الذي سول ووسوس لأولئك الإنس هم الجن، وأمرهم بصرف هذه النعم إلى غير الله عز وجل. هنا يبين الله عز وجل عقوبتهم في الآخرة، وما ذكر فقط الإنس، لا ذكر هذا الجن، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
الله أكبر، مقدم الجن هنا سبحانه.
نعم، لأن ترى كثير ما يحصل من المخالفات لما يتعلق بالأنعام وبذبحها السبب فيه الجن
سبحانه.
ما, 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 ما الذي يجعل السحر اليوم يصنعون ما يصنعون؟ وساوس الجن
سبحانه.
نعم يأمرونه، فسواء كان الـ يعني الأتباع هنا الجن أو الإنس، بيّن الله عز وجل أن المتبوعين يدخلون أولا، فإذا تبعهم تابعوهم ظنوا أن أولئك اختصوا بالعذاب الكبير، وأن إنما سيتبقى لهم عذاب يسير.
نعم.
فطلب هؤلاء، قالوا ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، لأنهم الذين تسببوا في غوايتهم. فبين الله عز وجل أن كل واحد من هؤلاء له ماذا؟
ضعف،
له نصيبه. أيه. كامل. أيه. كما في الحديث ومن دعا إلى ضلاله كان له من
علي من الوزر.
نعم، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا.
الله
لا يظن المتبوع أن التابع أن المتبوع إذا أخذ العذاب الكبير أنه سينقص من، لا، لن يأخذ من أوزارهم شيئا. لكن هناك في نصوص أخرى من القرآن لعل تأتي معنا إن شاء الله، تدل على أن الذي يتولى ويكون هو الداعي للضلالة نصيبهم من العذاب أكبر.
الله أكبر.
فهنا هم طلبوا أن الأتباع يعذبون أكبر، فالله قال هذا ليس لكم، ليس هذا من شأنكم،
الذي هذا شاني.
نعم، الذي يقرر العذاب وهذا يأخذ ضعف وهذا ضعف ليس من شأنكم، ولكنه أثبت في آية أخرى أن الذي يتولى غواء الناس ويضل الناس له نصيبه من العذاب الكبير،
سدناهم عذابا فوق العذاب.
نعم، بارك الله،
وقال يضاعف له العذاب ضعفين.
نعم نعم.
لفت نظري في كلامك الجميل جدا يا دكتور العباس حقيقة، قولك قضية الذبح أنها كلها من الشياطين.
نعم.
أنا هذا شيء مشاهد سبحان الله العظيم، كثيرا من الشرك المشركين قديما في إشراكهم يذبحون الأنعام هذه، البقر والغنم والجمال، واليوم لا يعني تكاد تكون لازمة متلازمة عند هؤلاء السحرة أنهم يأمرون ويطلبون من الواحد أن يذبح ديك أو يذبح شاة أو يذبح، المهم يذبحه عند بطريقة معينة، فتصبح يعني إذا رأيت واحد تذهب إليه بعضهم يدعي الصلاح وكذا ويعالجك، فشوية شوية يصلبك إلا في الموضوع فيه ذبح، تكتشف تقول هذا رابط يكاد يكون قاسم مشترك بين السحرة
بالضبط.
والذين يتعاملون مع الشياطين، وهذه لفت الحقيقة رائعة جزاك الله خير.
وهذا أخي الكريم يعني يقودنا إلى أمر مهم، بأن هذه العبادة ترى عندنا مهجورة، يعني حتى في موسمها في الأضحى عندما يضحي الناس نجد الناس لا يشهدون أضاحيهم ولا نعلم أبنائنا هذه العبادة العظيمة وكيف يتوجهون بها
الذبح لله.
نعم
حسنت.
نعم.
أيوة. معنا الأخ مشاري من السعودية، تفضل حياكم الله. أبو مشاري حياكم الله. أبو مشاري تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العالمين عظيم نسيبكم يا شيخ
وإياك.
في عندكم في سورة الأعراف الآية 16 قال تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كيف يا شيخ يعني ولله يعني سبحان الله قال الشيطان يعني يقول فبما أغويتني، فما هو تفسيره لهذا؟
أحسنت حفظك الله جزاك الله شكرا جزيلا لك. هذه الحقيقة اللفتة اللي ذكرتها دكتور فعلا في تقصيرنا في الذبح لله سبحانه وتعالى، ويعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح سواء في موسمها في الأضاحي أو في غيرها.
نعم.
وأظن الناس في بداية الإسلام كانوا أكثر عناية بهذا بسوق الهدي إلى البيت الحرام وتقديم القرابين،
وترى هذا الشيخ سببه أن يعني مع حاجتنا إلى أنعام ولا يكاد يمر على الواحد منا يوم أو يومين إلا ويأكل من لحومها، صح؟ ولكننا لا نستشعر كيف وصلت هذه النعم والأنعام إلى موائدنا
سبحان الله.
إنما ذبحت وهي خلق من خلق الله، طيب ما الذي أحل لنا إزهاق أرواحها؟ هذا إذن الله عز وجل، هذا كله ترى لا يستشعر أبدا.
نعم. لا إله إلا الله
فقط، إنما نستشعرها مشوية أو مطبوخة على موائدنا.
الله المستعان. قبل أن نأخذ جواب الأخ أبو مشاري أبو محمد، نأخذ سؤال من الأخ أبي محمد من السعودية. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا دكتور عبد الرحمن على هذا البرنامج، وكتب الله أجركم.
الله يحييك أخي،
رائعة هذه القناة المباركة، الله يكتب أجركم. عندي في صفحة 370 جزاك الله خير،
370
71 سورة الشعراء، قال الله عز وجل: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكركبوا فيها هم الغاوون.
نعم.
فأنا أسأل، هنا ذكر الله فكركبوا فيها هم والغاوون، مع أنه ذكر فقط الغاوين، هم هنا تعود على من بالضبط؟
أحسنت،
هذا السؤال الأول. طيب. إذا سمحت لي سؤال آخر.
طيب إيه تفضل. نعم معك.
سؤالي الآخر حضرك الله، في نفس الصفحة بداية قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح، فلاحظ في بقية ذكر الأمم أخوهم إلا شعيب ذكر الله عز وجل عنه لم يذكر كلمة أخوهم شعيب، ما السر هنا جزاكم الله خير؟ قال لهم شعيب ألا تتقون فقط ولم يقل أخوهم شعيب.
أبشر أبشر، شكرا لاتصالك أبو محمد الله يحفظك. نعود يا شيخ العباس الله يحفظك في سؤال الأخ مشاري.
نعم.
في سورة الأعراف في آية 16 قال يقول جبريل الحقيقة، وهذه في القصة في المقدمة للسورة عن بداية خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها حوار الحقيقة في تفصيل عجيب. فقال الله سبحانه فقال إبليس لما يعني أيس من الجنة قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. هو يسأل يعني كأنه يقول كيف تجرأ إبليس أن يقول بما أغويتني، وهل يعني كيف يوجه هذا، وهل يعني يعتبر هذا سؤالا من إبليس؟
هو صنع ما هو أكثر من ذلك إبليس صراحة، لكن ليس معنى الآية كما فهم الأخ، ليس هنا المراد، ليس هو استفهام من إبليس يعني بما أغويتني، وإنما هو كان يقول بسبب أنك أغويتني فلا أقعد أن لهم صراطك المستقيم. والآية أو القصة واردة في سورة أخرى بلفظ يعني بسياق آخر فبعزتك. أيوة. هناك أقسم بعزة الله عز وجل أنه ليغوينهم، وهنا ذكر أنه بسبب أن الله عز وجل أغواه وحرمه من الجنة فهو سيجر معه إلى هذا الحرمان وإلى هذه الغواية آخرين.
الله أكبر.
ليس معنى الآية فبما يعني بما لما أغويته، لا، ليس هنا استفهام، وإنما الباء هنا سببية، بسبب أنك أغويتني لا أقعدن لهم صراطك.
لا، وحتى هذه كونها سببية يا أبو محمد، أليس في هذا نوع من سوء أدب إبليس وتكبر؟
لا شك، هو امتنع عن السجود.
نعم، وصل. نعم. وصفه الله بالكبر.
نعم.
فقال
نعم.
أبا واستكبر وكان. نعم. من الكافرين.
نعم. نعم. ولفظة بما أغويتني حقيقة لفظة يعني منفرة
جدا،
كل صاحب عقل وكل صاحب فطرة حسنة يعني يستنكف أن
يتبع
وراء إبليس، لأنه قال أن سبب إضلال إبليس للناس هو أن الله أغواه. طيب ومن يريد أن يتبعه في غوايته هذه؟
العجيب يا أبا محمد، يعني كيف نغفل سبحان الله العظيم عن هذا المعنى الرائع الذي ذكرته، وخطبة إبليس مثبتة لنا في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أنا أقول سبحان الله هذه الخطبة منقولة لنا بنصها.
نعم.
وبالرغم من ذلك ننساق وراء الشيطان كأننا ما عرفنا الحقيقة،
لأننا يا أخي الكريم لم نطبق قول الله ما أمر الله عز وجل في قول إن الشيطان لكم عدو إيش
فاتخذوه عدو.
الآية فيها توجيهان، ليس فيها توجيه واحد. التوجيه الأول أن نعرف أن الشيطان لنا عدو، وهذا أمر معروف عند الناس.
نعم.
ولا يختلفون فيه، ولكن الأمر الثاني هو الذي يقع فيه التقصير، فاتخذوه عدوا. لو أن إذا سمحت لي
إيه تفضل،
لو أن أحد من الناس حصل بينه وبين قريب له أو جار له أو معرفة له خلاف، ما هي الوسائل التي يصنعها ليعبر عن خلافه مع ذلك؟
يقاطعه،
لا يكلمه. نعم. ولا يسلم عليه، وإذا رأه يمر في طريق مر من طريق آخر، وإذا رأه يدخل من باب دخل من طريق آخر، هذه مع أخوك الإنسان مسلم. نعم. صلى.
صحيح.
ولكن لا نصنع شيئا من ذلك مع الشيطان أبدا، ونحن نعلم يقينا أننا سألقاه في المكان الفلاني لأن سبق أن عصينا الله هناك، ولكننا تقودنا خطواتنا إلى ذلك المكان مرة ثانية وثالثة ورابعة، ونحن نزعم أن نعرف أنه عدو، لكن ما هذا السلوك؟ هو السلوك الذي يعرف أنه عدو،
ابتلاء من الله يا شيخ العباس.
نعم.
هذا كلامك يذكرني بأبيات المثقب العبدي، يقول لصاحب الله يقول فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. يعني هذا التصرف الذي يصنعه الناس. الأخ أبو محمد سأل سؤالا في سورة الشعراء أو سأل سؤالين الحقيقة. وإن كان خارج موضوع على شيخ لكن أنا علنا
أنت يعني إذا سمحت له بذلك ما فيش كلام.
نعم لا.
لكن أنا عندي بس يعني إذا سمحت تعليق على طريقة الأخ أبو محمد وأرجو لا يعني يكون في نفوسنا شيء. أنا أستغرب حقيقة عندما يعني نتعامل مع القرآن بأرقام الصفحات حقيقة.
أي جميل.
نعم يعني أنا
بس أسلوبه برضه مقبول يعني يدلك بسرعة.
لا صحيح لما نقول صفحة 150 مع الكتب مع الصحف مع المجلات يعني سبحان الله تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن كان عجيب. كان توقيت حياتهم كله إذا قيل كم كان بين السحور والصلاة قال قدر 50 آية.
الله.
قال كم بينك بين بيت فلان وفلان قال قدر 100 آية.
جميل هذه
قدر 100 آية قدر 50 آية. فما أجمل عيقا نتعامل مع القرآن مع
سورة الشعراء
سورة كذا
آية كذا.
نعم هذا جميل هذا. نعم.
جزاك الله خيرا يا أبا محمد. هو يسأل
بس أنا أرجو أنه ما يعني
لا لن يغضب وأنا أصنع ذلك أحيانا.
جزاك الله
نفتح صفحة كذا. نحن يسأل سؤال عن سورة الشعراء يقول في قوله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. يقول من هم فكبكبوا هم والغاوون يعني هو يسأل من هم هم ومن هم الغاوون يعني
لا يعني لا يحضرني الآن الجواب لكن يعني أنا سئلت سؤال شبيه بهذا قبل أيام في برنامج آخر أنه إيش في سورة الأنبياء وإنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يعني بعض الناس يفهم أن كل من عبد من دون الله يشترك في العقوبة فالعلماء يقولون من عبد من دون الله إيش برضاه.
أيوة.
فيخرج من هؤلاء الملائكة وعيسى عليه السلام وغيره ممن عبد بدون رضا صح؟
جميل.
فلعل الإشارة هنا هم إلى من عبد من دون الله برضا.
برضا. نعم. فتح الله عليك. قبل أن نسترسل في بيان أجوبته يا دكتور عباس نحن تعودنا وعودنا الإخوة المشاهدين في كل حلقة نعرفهم بكتاب ينفعهم في تدبر القرآن وفي فهم معاني فنتوقف لتعريفهم بكتاب ثم نعود لمواصلة الحديث فابقوا معنا حفظكم الله.
معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر. وهذا المعجم من تأليف الأستاذ عادل نويهض ويشتمل على التعريف والترجمة لما يقارب 2000 من مفسر القرآن الكريم من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر. لا فرق في ذلك بين من فسر القرآن كله أو فسر سورة منه أو آية من آياته وخلفوا أثرا مكتوبا في ذلك. كما يضم أعلام المفسرين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ممن اشتهروا بالتفسير وكانت لهم حلقات معروفة. وقد بين المؤلف منهجه في الكتاب فقال وقد سلكت في ترتيبه المنهج التالي: بدأت في ترجمة كل مفسر بذكر شهرته أو اسمه إن لم يكن له شهرة وبجانبه ولادته ووفاته بالتاريخ الهجري والميلادي، يلي ذلك اسم المترجم له فاسم أبيه فجده فنسبته فاختصاصه في غير علم التفسير كالحديث والأدب واللغة، ثم مكان الولادة ومراحل الدراسة وما ولي بعدها من أعمال، ثم مكان الوفاة فمؤلفاته في التفسير، وقد أشرت إلى ما طبع منها وإلى ما هو مخطوط. رتبت الأسماء أبجديا وفقا لتاريخ وفاة المترجم لهم مبتدئا بحرف الاسم الأول ثم بحرف الاسم الثاني. من لم أعثر له على تاريخ ولادة ووفاة اقتصرت على ذكر الزمن الذي كان حيا فيه. زودت المعجم بكشافين، الأول وضعته في بداية كل حرف أبجدي ويتضمن الشهرة المبتدئة بذلك الحرف ثم الاسم وتاريخ الوفاة، والثاني وهو شامل لكل المفسرين ويتضمن الشهرة والأسماء وأرقام الصفحات المذكورين فيها. وقد صدرت الطبعة الثالثة للكتاب عام 1409 للهجرة عن مؤسسة نويهض الثقافية ببيروت، وهو كتاب قيم ينتفع به من يريد معرفة سير المفسرين الذين تصدروا لتفسير القرآن الكريم عبر التاريخ.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر، وأرحب مرة أخرى بضيفي العزيز الدكتور العباس بن حسين الحازمي الأستاذ المساعد بجامعة الإمام والأمين العام للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. حياكم الله مرة أخرى يا أبا محمد. تعليقا على سؤال الأخ أبي محمد في قوله فكبكبوا، وبعد جوابك الرائع استوقفتني التعبير بكبكبوا. دائما يقولون في اللغة أنه إذا تكرر الحرف مثل زلزلة وكبكبة أنها تدل على شدة هذا الأمر، فقوله سبحانه وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاون يدل على شدة إهانتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القاف ألقيا في جهنم كل جبار إهانة له كبكبة والإلقاوة. السؤال آخر دكتور العباس لأخينا أبي محمد في سورة الشعراء، وطبعا نحن نستحي من أبي محمد أننا نرد سؤاله وإن كان خارج الجزء الثامن، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، ثم قال بعدها في لوط سبحانه لوط عليه الصلاة والسلام أخوهم لوط، إلى أن جاء إلى شعيب فقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فهو يتساءل يقول لماذا شعيب بالذات هنا لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب.
طبعا قصة شعيب وإرساله إلى قومه جاءت في مواضع من القرآن، ففي مواضع ذكر أنه أخ لهم ونسب إليهم أخوة، ففي مثلا في الأعراف وإلى مدينة أخاهم شعيبة، وفي هود أيضا قال الله عز وجل وإلى مدينة أخاهم شعيبة
أخاهم شعيبة،
نعم هنا ما ذكر، فإما يحتمل أن يكون عدم نسبته إليهم أخوة أن الله عز وجل وصفهم بأنهم أصحاب الأيكة، يعني كانوا يعبدونها، والأيكة هي الشجر الكثيف الملتف الشجر الكثير،
أيوة.
ذكر الله عز وجل أيضا في سورة قاف، فنسبهم الله عز وجل إلى هذه الشجر أنهم كانوا يعبدونها، فلم ينسب إليهم شعيبا أخوة لأنه ليس مثلهم يعبد هذه الشجرة.
يا سلام.
أو كما ذكر بعض أهل التفسير أن شعيب أرسل إلى قومين إلى مجموعتين، فلما خسف الله وأرسل الصيحة على قوم على أصحاب مدين أرسله مرة أخرى إلى أصحاب الأيكة، فأولئك هو أخ لهم في النسب من قبيلتهم من قومهم،
نعم.
وأما هؤلاء فهو ليس أخ لهم، مع أن بعض التفسير رجح الأول لأن أصحاب مدين والأيكة هم مجموعة واحدة، نعم هم قوم شعيب، ولم يرسل شعيب مرتين إنما أرسل مرة واحدة وبعث مرة واحدة، نعم.
فتح الله عليك، والحقيقة هو معنى دقيق والله، وبمناسبة ناس كثير ما يعرفون الأيكة أين هي. تبوك، هي تبوك اليوم،
نعم.
مدينة تبوك اليوم هي المدينة التي كان فيها أصحاب الأيكة. معنا اتصال من الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل يا أبو أحمد عفوا، حياك الله يا أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أنت يا عبد الرحمن؟
يا مرحبا بك.
حيا الله يا عبد الله.
حياك الله.
الله يرحمك. سؤالي يا شيخ في قصة إبليس مع إغوائه لآدم، لما قال الله سبحانه وتعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهم، ثم قال الله عز وجل فدلهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما. فهنا نرى أن إبليس لما هو أكل من الشجرة كان شؤم المعصية بأن ظهرت لهم السوء، فما العلة يعني أو ما الحكمة بأن كان هذا هو الشؤم أن العورة تظهر، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى أجزر فيها بعد هذه النعمة والكلمة باللباس، ثم أمر الله سبحانه وتعالى بقول دينتكم عند كل مسجد، فما الحكمة في اختصاص يعني ستر العورة أو ظهور السوء أنه من شؤم المعصية، ولو يكون في كلام حول هذا إلى طريقة في كشف عورات الناس الآن وتلاعب الناس بالألبسة، وأن هذا من إغواء إبليس، فإن الله يكتبنا وإياكم للطائفة.
الله يكتب أجرك. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة سؤال الأخ أبو أحمد سؤال جميل، وهو في قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس في الجنة، أن الله سبحانه وتعالى عندما نهى آدم عليه الصلاة والسلام أن يأكل من الشجرة فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما، فسؤال أبو أحمد يقول لماذا كانت العقوبة هو كشف سوءة آدم عليه الصلاة والسلام وحواء؟ نعم. وتعليق حول هذا الموضوع. نعم.
طبعا كما أشرت في أول حديث من الصلة بين السورتين الحديث عن الشيطان والجن ووساوسهم، فالله عز وجل لما ذكر في سورة الأنعام الشياطين والجن وكيف حرفوا بني آدم عن نسبة هذه النعمة إلى الله عز وجل، بين هنا في هذه السورة أن الشيطان من قبل هذا قد وسوس وقد يعني سول إلى أبيهم آدم في الجنة.
جميل.
ولذلك الله عز وجل هنا بيّن أن العقوبة السريعة التي كانت لهما أنه بدت لهما سوءاتهما. يذكر بعض أهل التفسير أن يعني من تمام نعمة الله على آدم وحواء في الجنة أن عوراتهما كانت لا تظهر،
لا إله،
كانت ما تظهر وما كان ما يطلعون عليها. هذا من تمام نعمة الجنة، من نعمة الله في الجنة عليهما
الستر.
نعم، الستر. فلما وقع في هذه المعصية سلب الله عز وجل عنهما هذه النعمة، دلالة على أن عمارة الباطن بتقوى الله وامتثال أمر الله واجتناب نهي الله هي سبيل إلى عمارة الظاهر بالزينة واللباس. فإذا فرط الإنسان في ستر الباطن وعمارة الباطن فإن الله عز وجل يسلبه عمارة وستر الظاهر مهما لبس، مهما يعني بعض الناس ربما يقع في المعصية ويتجمل للناس ويظن أن الناس لا يطلعون على شيء من معصيته، لكن الله عز وجل كما قال بعض السلف يفضحه في فلتات اللسان.
لا حول ولا قوة.
نعم. فهذا هو معنى يعني كشف العورة الذي حصل، ولذلك هذا المعنى تكرر 3 مرات في بعدها، ولباس التقوى ذلك خير. الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وليس المراد هنا فقط رب الزينة فقط اللباس، لا، الأمر أعم من ذلك، وإن كان اللباس هو الشيء الظاهر. نعم.
الحقيقة دكتور العباس كلام هذا في غاية الروعة الحقيقة. يعني لاحظ أن الشيطان من أول الأمر من أيام الجنة هو أن من يعني من وسائله في الإغواء كشف السوءات، وإلى اليوم ليس كذلك.
نعم.
يعني تلاحظ الآن في بلاد الإسلام الآن كيف يعني يروج للموضات خاصة في اللباس للنساء بالذات. تلاحظ أن كلما كانت هذه الموضات وكلما هذه الملابس أكثر فضحا وأكثر انكشافا كلما أقبل عليها الناس، وهذا الحقيقة يعني يربطك مباشرة بهذا الموقف القديم يعني كشف السوءة.
نعم.
وتلاحظ الآن أن التستر من سيما أهل الصلاح وأهل الهداية وأهل الخير، بل وحتى أهل الفطر السليم.
نعم. إذا كلما كانت الباطن معمورا بتقوى الله كلما كان الإنسان حريصا على ستر ظاهره.
حفظك الله. معنا الاتصال من الأخ سعد من السعودية، حياكم الله يا أخ سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك دكتور؟
يا مرحبا بك أخ سعد.
الله يحييك. بنت شيخ عندي سؤال بخصوص ترتيب الصور.
أيوة.
هل هي توقيفية أو غير توقيفية؟ هل لها يعني في قول راجح في
الكلام
هذا؟
طيب أبشر.
جزاك الله.
الأخ عتيق من السعودية، تفضل يا أخ عتيق حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم سعيكم وبارك فيكم وغفر الله لكم.
اللهم آمين. جزاك الله خير ولك كذلك.
شيخ أريد أن أسأل الآية التي يذكر الله فيها سبحانه وتعالى البرد والضربيب السود.
سورة فاطر.
سورة فاطر. نعم.
نعم.
وضربيب السود.
نعم.
يعني نريد أن نستفسر لهذه الآية كاملة إن الله يجزاك.
أبشر بإذن الله.
شكر الله لك.
الله يحييك. يا مرحبا. معنا الاتصال من الأخ صالح من السعودية، تفضل يا أخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أكان اسم أباه آزر أم هذا لقب لأسم أباه؟
حسنت، شكرا.
عفوا.
نعود يا دكتور العباس، عندنا وردنا سؤال من الجوال، هذه أول يعني أول البواكير الأسئلة. نعم. من الجوال سائل يسأل يقول في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيما قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، حتى من قوله وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ما يعني تفسير مجمل لهذه الآيات المقصود بالأعراف يعني؟
طيب، عندما يأذن الله عز وجل لأهل الجنة بدخولها ويكتب على أهل النار دخولها يكون بينهما بين الضفتين حجاب. أهل الجنة يرون أهل النار وكذلك أهل النار، ولكن لا يصل برد هؤلاء إلى هؤلاء ولا حر هؤلاء إلى هؤلاء. فيحصل النداء من أهل الجنة، وهذا النداء من كمال من تمام النعيم لهم، وأيضا من تمام العذاب لأهل النار.
لا إله إلا.
يعني من أهل الجنة من يكون في الدنيا في فقر وحاجة ومسكنة وربما ذلة وكذا، ولكن الله عز وجل يكافيه جراء إيمانه في الآخرة بالجنة، فيحب أن يطلع إلى أهل النار. فإذا اطلع عليهم ورأى فيهم أهل الظلم والكفر والعدوان فإن ذلك يزداد به نعيما، وكذلك أهل النار يزدادون به عذابا. هناك فئة من الناس سماهم الله هنا أهل الأعراف، في خلاف كبير في موضوعهم، لعل أرجح الأقوال أنهم من استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يكتب لهم دخول الجنة ولا النار، يقفون في مكان عال مرتفع يرون أهل الجنة ويرون أهل النار، فإذا رأوا أهل الجنة سلموا عليهم وتمنوا أنهم يكونوا معهم، ولكنهم مشفقون أن لا يكونوا معهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار دعوا الله عز وجل أنهم ما يكونوا مع هؤلاء.
لا إله إلا الله.
وهذا موقف عظيم جدا وفيه من الهول العظيم الذي وصفه الله عز وجل في القرآن. لكن الله عز وجل بعد أن نظروا إلى أهل الجنة والنار يصرف أبصارهم إلى طائفة ثالثة، وهم بعض المتكبرين والمتجبرين والمستهزئين بأهل الإيمان وهم الآن في النار، فيخاطبونهم زيادة في التبكيت لهم. وإذا صرفت ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أناس كانوا يعرفونهم في الدنيا وأنهم ممن يؤذون المؤمنين ويضطهدونهم وكذا وكذا، فقال نادهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أنتم كنتم تقولون في الدنيا أنكم ستصنعون وتصنعون وتفعلون، نراكم الآن في النار، ماذا صنع جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم زادوهم عتابا وتفكيتا لهم زيادة في العذاب. ثم بعد ذلك يعني كما ذكر أهل التفسير أن الله عز وجل يمن برحمته ومغفرته على أهل الأعراف فيجعلهم من أهل الجنة لأن رحمته سبقت غضبه.
نعم. جزاك الله خيرا. ولعل دكتور العباس يعني تصديقا لكلامك في كونهم المقصود بهم أناس يعني يقفون في منطقة بين الجنة والنار.
بالضبط.
أن الله يقول وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب الجنة، ما يدل على أنهم في مكان يرون هؤلاء ويرون هؤلاء.
نعم.
فتح الله عليك. الأخ سعد من السعودية يسأل سؤالا عن ترتيب السور الفاتحة البقرة لعمران النساء، هل ترتيبها هذا توقيفي أم اجتهادي؟
في المسألة فيها خلاف كبير عند أهل العلم بعلم القرآن، ولكن الراجح أنها توقيفية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة التي عرض بالقرآن جبريل عليه السلام وضع اختار هذا الترتيب، ولذلك المصحف لما جمع في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنهما كان على هذا الترتيب، وكان من شارك في جمعه زيد بن ثابت الذي عرض المصحف أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم في عرضته الأخيرة.
جميل.
ومما يدل على إضافة لهذه المرويات الواردة في هذا ما يدل هذا التناسق والمناسبات الكبيرة بين هذه السور في ترتيبها الموجود اليوم.
جزاك الله خيرا. لو أنا أتساءل أحيانا نقول يعني ترتيب الكتاب من أهم ما يعنى به المؤلف.
نعم.
يعني هل ممكن أنك تعطي كتابك المطابع وتقول ما هي مشكلة حطوا المقدمة في الأخير والفصل الأول في الأخير؟
نعم.
والفصل الأخير ما هو معقول، فالقرآن أولى بالترتيب والعناية من غيره.
نعم. ولا يشكل على هذا كونه نزل مفرقا ومنجما، لا يشكل أبدا، هذا من تمام إعجازه.
سبحان الله.
أن ينزل في على مدى 23 سنة ثم ويكون بينها وتوضع الآية التي نزلت في السنة الثانية من البعثة مع الآية التي نزلت في السنة التاسعة ويكون بينهم هذا التناسق، هذا من تمام الإعجاز.
صدقت. قبل أن نكمل أسئلة الأخ سعد لدينا اتصال من الأخ عبد اللطيف من السعودية، حياكم الله يا عبد اللطيف. عبد اللطيف تفضل حياك الله. يا عبد اللطيف أنت معنا أم ذهبت؟ طيب معلش. سؤال الأخ عتيق، قوله سبحانه وتعالى في سورة فاطر ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني المقصود بها؟
لعلنا نستمع إليها إن شاء الله منك بإذن الله.
جزاك الله خير. هو الذي يظهر الله أعلم أن المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى يمتن بأنه ترك في بين الجبال طرقا يسلكها الناس وفي معايشهم، فقال ومن الجبال جدد، والجدد هي الطرق، الجادة هي الطريق المطروقة التي تسلك،
جمع جادة.
نعم جمع جادة. فجدد بيض وحمر، يعني تجد الطرق في الجبال إما أن تكون بيضاء أو حمراء، وهذا يلمسه من يعيش في الجبال ويلمس هذا ويعني يظهر له نعمة الله سبحانه وتعالى وخلقه في هذا. ثم قال وغرابيب سود، قالوا الغرابيب السود هي شديدة السواد، ومنه سمي الغراب لشدة سواده، فهذا الذي يظهر في معنى الآية، وهذا من امتنان الله سبحانه وتعالى في قوله لم ترى، يعني للامتنان سبحانه وتعالى. الأخ صالح من السعودية يسأل عن قوله تعالى في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فيقول هل آزر هذا هو اسم والد إبراهيم أم ماذا؟
سماه الله لنا أباه،
نعم،
فهل لنا بعد ذلك أن نتساءل هل أبوه ولا عمه، هل اسمه آزر ولا شيء آخر، ولا يتعلق بمعرفة ذلك كبير وفائدة، يكفي أن الله أخبرنا أن اسمه هكذا وكيف تعامل إبراهيم عليه السلام معه كما في سورة مريم. جميل. هذا هو الذي ينبني عليه عمل ويترتب عليه عمل، أما هل اسمه آزر ولا لا، لا ينبني على ذلك عمل، سماه الله لنا آزر في القرآن.
هو العجيب يا دكتور العباس أن أهل السير وأهل التاريخ والأنساب لا يقولون إبراهيم ابن آزر، وإنما يقولون إبراهيم ابن تارخ، ويقولون أن اسم والد إبراهيم تارخ، واسم وآزر هو عم إبراهيم. طيب لماذا يقول الله وإذ قال إبراهيم لأبي آزر؟ قالوا لأن العم يقال له أب، ويستدلون بقصة في سورة البقرة آباؤكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو عمه، فكلامك الحقيقة لغاية الوضوح، يعني أن الله سماه آزر، ولكن الناس يعني يغيرون هذا ويقولون يعني أنه ليس هذا هو الاسم الحقيقي لوالد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أجمل من الالتزام بظاهر النص القرآني والوقوف عنده.
والخطاب الرقيق الذي كان بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه والمذكور في سورة مريم ما يمكن أن يكون له تلك الفائدة إذا كان مع أبيه، صح؟
نعم صدقت،
صحيح، إذا كان مع أبيه
بالضبط،
كان مع عمه ما يكون له ذلك التأثير.
أذكر في بحث قيم في هذا الموضوع للأستاذ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه عندما حقق كتاب المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجواليقي، ختمه ببحث رائع جدا عن تحقيق اسم إبراهيم آزر. نريد أن نختم الحلقة يا دكتور العباس الرائعة هذه بحديث عن التوبة في الآية 23 من سورة الأعراف، عندما وقع آدم عليه الصلاة والسلام وحواء قال الله فدلاهما بغرور الشيطان، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. ودي نتحدث عن التوبة من آدم وحواء في هذا الموقف وإبليس وعصيانه، كيف أنه رفض الأمر فطرد وهم وقع في النهي فبقي.
نعم طبعا قبل هذا بس إشارة سريعة، الله عز وجل في مواضع تقريبا في 7 مواضع من القرآن ذكر هذه القصة وأشار إليها تقريبا.
جميل.
وكلها المسؤولية فيها مشتركة بين آدم وحواء، لا كما يقول أهل الكتاب وخاصة من المعاصرين هم يحملون المسؤولية لحواء.
أيوة.
ولذلك كثير من اليهود والنصارى إلى كما يقولون قبل 400 سنة وهم يختلفون هل في النساء روح ولا لا، وفي الأخير اتفقوا أن فيهن روحا لكنها نجسة.
لا حول.
كله إشارة إلى أن كما يقول أن حواء التي كانت السبب في إغواء آدم، هذا غير صحيح، نحن عندنا في القرآن إثبات أن المسؤولية مشتركة.
أيوة
مشتركة. لا يتحمل هذا وإنما يتحملنا جميعا. وبعد ذلك الله عز وجل من عليهما بأن علمهما، فتلقى آدم من ربه كلمات.
جميل.
حتى التوبة علمه الله عز وجل إياها، وذلك الراجح أن المراد بالكلمات التي علمه الله إياه هي الواردة هنا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وشوف كيف العبارة، يعني هذا دعاء واستغفار علمه الله عز وجل لآدم كي يستغفر ويتوب منه. لذلك ينبغي علينا أن نستعمل هذا العلاج الرباني وهذا الدواء الرباني. قال ربنا ظلمنا، أو لربنا اعترف ولجأ إليه فهو الذي فطرهم وخلقهم ورزقهم وأنعم عليهم ربنا، ذلك كان بعض السلف يقول يعجبني في القرآن ربنا ربنا ربنا، وما أجمل أن نسمعها من أئمتنا في صلاة التراويح، يعني ليتنا نسمع شوف أدعية القرآن كلها أو غالبها ماذا ربنا ربنا ربنا، وهذا قليل ما نسمعه اليوم في أئمتنا في صلاة التراويح، أتمنى أن يكثر من هذا الدعاء.
جميل جدا.
فربنا ظلمنا أنفسنا، يعني هذه المعصية ما كانت يعني تقصيرا في حق أحد، وإنما هي كانت في حق ظلم لنا، وهذا الشعور الذي ينبغي أن يعني تنطوي عليه نفس التائب، أن في معصيتك ذلك ظلم لك، ظلم لنفسك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، حاجتنا إلى مغفرتك ورحمتك لنمتنع أو لنحمي أنفسنا أن نكون من الخاسرين. هذا الشعور الذي يعني كان عند آدم وحواء عند توبتهم إلى الله عز وجل، نحن محتاجون أن نكون عليه في توبتنا. وينبغي أن نعلم أن التوبة ليس معناها أن تكون فقط من الذنب، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر الله لو ما تقدم من ذنبه ما تأخر، كان يتوب الله ويستغفر اليوم 70 أو 100 مرة.
لا إله إلا الله.
فالتوبة ليست فقط من الذنب، لا، بل التوبة من تقصيرك في حق الله عز وجل، التوبة من تقصيرك في شكر نعمة الله عز وجل. هذا الهواء الذي تستنشقه صباح مساء هو نعمة من الله عز وجل، هل شكرنا؟ إذا نتوب إلى الله عز وجل من تقصيرنا.
نعم. شكر الله لك. رجع علينا الأخ عبد اللطيف من السعودية، تفضل يا أخ عبد اللطيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نقص في الجهاز لو سمحت.
كذا الحال.
الله يحييك.
أول برنامج سيق وجزاكم الله خيرا.
الله يحييك.
ودعواتكم.
الله يحفظك. هل لديك سؤال يا عبد اللطيف؟
لا ما عندي سؤال.
الله يكرمك. أشكرك، الله يوفقك يا أخي العزيز ويجزيك الخير. الحقيقة كان حديثا ممتعا يا أبا محمد، أسأل الله أن يكتب أجرك وأن يتقبل منك
جميعا.
باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكركم، وأشكر أخي العزيز الدكتور العباس بن حسين الحازمي الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي والمتخصص في الدراسات القرآنية والأمين العام للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. شكر الله لك يا أبا محمد، شكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدون متابعتكم. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.